صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في هذه الليلة من سورة آل عمران قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض صفات هؤلاء المتقين، فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في آيات أخرى تجد أن القرآن رتب على دخول الجنة المحافظة على الصلاة، وفي آيات أخرى الزكاة، وفي آيات أخرى التوحيد، وهكذا. تجد القرآن يبين أن من كان كذا ومن كانت صفته كذا فإن الله يجزيه بكذا وكذا. هنا قال سبحانه وتعالى في صفة الذين يرثون الجنة التي عرضها السماوات والأرض: قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد، فمنهم من فتح له بابا في الصلاة فصار كثير العبادة الصلاة، ومنهم من فتح له بابا بالصيام فكان كثير الصيام، ومنهم من فتح له بابا في الإنفاق وبذل المال وصرفه على المستحقين، ومنهم من فتح له بابا في العلم والتعليم، ومنهم من فتح له بابا في حسن خلق. فحسن الخلق من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، وآية الليلة تتحدث عن هذا الأمر. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن الرجل لا يصل ب حسن خلقه درجة القائم الصائم. بين الله صفتين ها هنا، فقال: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صفتان عظيمتان لا يتمثلهما إلا من وهبه الله سعة في العقل وسعة في الحلم، سعة في العقل وسعة في الحلم وانشراحا في الصدر. ولذا فإن هذه ربما تكون هبة من الله، وربما يكتسبها العبد، أي الحلم ربما يكون الله يجعله في الإنسان من أول ما خلقه، وربما يكتسب الإنسان هذه الصفة وهي صفة الحلم كما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والحلم يورث الإنسان أشياء كثيرة طيبة ويبعده عن أشياء كثيرة ليست طيبة. ولذا كم من شخص ندم ندما عظيما على أنه تعجل في كذا وكذا، وأنه غضب وأمضى أمرا معينا في كذا وكذا، ولو أنه حصل له نوع من الحلم لما ترتبت مفاسد كثيرة على ذلك التعجل الذي حصل منه والغضب الذي بدر منه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: الكاظم الغيظ. الكاظم هو رد الشيء، فهو عنده غضب بشر فيغضب لكنه يكظم غيظه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة اللي إذا غضب قاعد يلد يهاوش، ليس هذا هو الشديد،
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. يعني إذا أردت معنى الشدة بمعنى رجاحة العقل وسعة الحلم والنظر في العواقب، فالشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا كما تقدم إن يحصل بأمرين، إما بنعمة الله العبد أو بأن يتعود الإنسان ويعود نفسه على هذه الصفة الطيبة، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه الصفة أيضا صفة عظيمة اتصف الله بها وهي العفو، فيحب من عباده أن يتصفوا بها، والعافين عن الناس. يعني إذا أساء إليك إنسان فعافوت عنه فإنك داخل في هذه الآية، واعلم أنك إذا أردت أن تساير أمورك مع الناس فإن أحسنت إليهم فأحسن إليهم في الله ولا ترجو منهم خلسا أو بدلا، وإن عفوت عنهم فاعف عنهم لله ولا ترجو منهم شكرا أو عفوا أو ما أشبه ذلك، لأنك بتتعب بالطريقة. الناس من طبيعتهم قد يسيئون إلى من أحسن إليهم أو إلى من عفى عنهم، لكن تعاملهم في الله لا تعاملهم تريد، فإن عاملتهم أردت البدل فسوف تتعب وتقول أنا سويت ومع ذلك سويت ولا عطوا ولا قدروا ولا سوير، ما يستحق. أنت إن عفوت فاعفو لله واطلب الأجر من الله، وإن أحسنت إليهم فأحسن لله وسوف تجد فضل الله سبحانه وتعالى ينصب عليك. لكن مثلا إن عاملت الناس بإن قالوا قلت وإن فعلوا فعلت وإن أخذوا أخذت فإنه ليس لك عليهم فضل، ولم تصل بهذه الطريقة إلى درجة أصحاب الخلق الذين لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لم صرت مثلهم. ولذا مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقود رجلا آخر فقال إن هذا قد قتل أخي وأنا أريد أن أقتص منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل فذهب ليريد أن يقتص منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قتله فهو مثله، هو الآن قاتل أخاه، والنبي يقول إن قتله فهو مثله، فأخبر الرجل تعالى. فقال قيل يا رسول الله تقول فإن قتله فهو مثله، قال نعم، أي ليس لك عليه فضل إن قتلته، فأنت مثله، قتل أخاك وقتلته ما لك عليه فضل، لكنك لو عفوت عنه لصار لك عليه فضل ولصار لك عند الله عز وجل الأجر والثواب، فتركه الرجل ولم يحتص منه. المقصود أننا ينبغي الحقيقة أن وإن لم تكن هذه الصفات فينا أن نمرن أنفسنا ونعود أنفسنا أن نتعامل مع الناس في الله سبحانه وتعالى، لا في الإحسان ولا في العفو. أيضا نمرن أنفسنا في كظم الغير، فكم من رجل بسبب عدم كظمه للغير ترتب على ذلك أمور كثيرة، وخصوصا في مسائل الطلاق وما أشبه ذلك، فتجد الرجل يختلف مع زوجته أدنى اختلاف، والمرأة قاصرة عقل وناقصة عقل ودين، فترد عليه برد قاسي فيغضب ويطلقها، ثم يأتي ويبحث عن من يفتيه نادما يريد أن يعيد امرأته. ولو أنه كلم الغيظ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر النبي عليه السلام، فإن كان في مكان غير المكان الذي هو فيه أو توضأ، لأن الغضب كما قال النبي جمرة في القلب، فالوضوء يطفئ مثل هذا، والشيطان يكفي الغضب، الشيطان يريد منك دائما أن تكون بهذه الحالة. ودائما الرجل الذي يغضب كثيرا تجده يعني يبتلى بقلق، يبتلى بأمراض سكر وما أشبه ذلك، لأنه ما استطاع أن يربي نفسه على الصبر، على الحلم، على الأشياء التي تمنع عنه الوقوع فيما يضره. ثم قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من ذا الذي لا يقع في المنكر؟ من ذا الذي لا يقع في معصية؟ ما هناك إنسان عسل إلا الأنبياء، بل حتى الأنبياء قد يقعون في الصغائر، لكن واختلف العلماء هل يقع الأنبياء في الكبائر أو لا يقعون. فمن هذا الرجل الذي يقول أنا معصوم أو أنا ما أخطي، سواء كانت أخطاء بالجوارح أو أخطاء بالقلب، ولكن الموفق هو الذي يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب ويتضرع إلى الله ويسأله أن يعفو عنه وأن يغفر له، ولا يصر على ما فعل، ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون. ولذا جاء مرة، كان مرة رجل من بني إسرائيل ينصح أخاه، وذاك الرجل مقيم على معصية، فمن كثرة ما ينصح هذا الرجل هذا أخاه وهذاك رافض، ظن أنه كافر بالله وأنه ما أصر على هذه المعصية إلا أنه كافر مستحل لها. فقال الرجل في لحظة في غضب وغضب لله، فقال الرجل والله لا يغفر الله لفلان. فأوحى الله سبحانه وتعالى وقال من ذا الذي يتألى علي أي يقسم علي أن لا أغفر له، لقد غفرت له وأحبطت عمله. فهنا يدل على هذا الحديث، يدل على أمرين، حديث صحيح في صحيح مسلم. الأمر الأول أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في إصدار الأحكام على الناس وعلى نوايا الناس، فهذه من الأمور التي يختص الله عز وجل بها إصدار الأحكام على الناس، هذا أمر يختص الله عز وجل به، ولا ينبغي للمسلم أن يتدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. يغفر الله له أو ما يغفر له، هذا ما شغلك، هذا أتمنى كل تعب وتنصح. استجاب الناس الحمد لله، استجابوا ليس لك من الأمر شيء. الله يقول للنبي عليه السلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا أمر. أمر ثاني، هذا الرجل تبين أن هذا الرجل الذي هو مقيم على هذه المعصية هو فعلا عاصي لله، ولكن لأنه كان يقول له الرجل يأتي إليه وينصحه، وهو والآخر يقول له خلني وربي خلني وربي، فتبين من هذا أن الرجل مبتلى بهذه المعصية، وأنه يرجو من الله أن يستكف منها وأن يغفر الله عز وجل له. وهذا الرجل تعجل وأصدر الحكم عليه، والله يعلم من حالة عبده هذا العاصي أنه يحبه وأنه يريد العودة إليه، لكن الله ابتلاه بهذه المعصية فهو يحاول ويجتهد أن ينفك منها، فيقول الرجل خلني وربي. فلك الرجل لقصر علمه وقصر حلمه استعجل وحكم عليه بأن الله لا يغفر له، فعوقب بأن الله أحبط عمله وغفر لذلك الرجل. فالمقصود أن المسلم كالفرس يذهب ثم يعود إلى أخيته، يذنب ومرده إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتوه التوبة، لأنه ما يدري متى يموت، ربما مات على أمر يكرهه هو. ولذا جاء في الحديث الصحيح من مات على شيء بعث عليه، فينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة في وقت الإمهال قبل أن تخرج الروح أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، ينبغي له أن يبادر بالتوبة وأن لا يصر على المعصية، لأن الإصرار على المعصية ربما حولها إلى معصية أكبر. فالشيطان يبدأ بالإنسان بالأمور المباحة، يجعله يغرق في الأمور المباحة، ثم يتطور إلى الأمور صغائر الذنوب، ثم يتطور من صغائر الذنوب إلى كبائر الذنوب، ثم يتطور إلى البدع، ربما أوصله إلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يبادر وأن يعجل التوبة إلى الله عز وجل، والتملك والتضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وإظهار الفقر وأنه لا حول له ولا قوة إلا بفضل ربه ومنه وكرمه، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أبو الله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد، وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في هذه الليلة في سورة النساء قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة في الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. من القواعد المأخوذة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي سار عليها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام وهي تعد من سمات أهل السنة ومن منهاجهم من هذه القواعد الأخذ بالظاهر وترك السريرة إلى الله سبحانه وتعالى الأخذ بالظاهر وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى وهي تعتبر من قواعد التثبت ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا ولهذا أدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة أما الكتاب فتقدم والسنة أحاديث منها حديث أسامة قصة أسامة رضي الله عنه قال أسامة في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل من المشركين ماهرا في القتال فكان لا يريد رجلا من المسلمين يقتله إلا قتله قال فتبعته فلما تمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله فأسامة رضي الله عنه بالأمارات التي نظر إليها والعلامات التي علمها من حال الرجل لم يبال بما قاله وقتله قال أسامة رضي الله عنه فوقع في نفسي من ذلك شيء فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنه لم يقلها إلا خوفا من السلاح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لا شفقت عن قلبه ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ فهذا الحديث صريح جدا في أن الإنسان ليس له من الناس إلا الظاهر وأما السرائر فأمرها إلى الله ومجرد الأمارات والعلامات لا يجوز للإنسان أن يجعلها مستندا لحكمه على الناس ما لم يكن هناك أمر قاطع ولذا جاء في الصحيحين في قصة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بعض الغنائم جاء رجل يقال له ذو الخويصرة فقال يا محمد اتق الله واعدل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك خبت وخسرت فمن يعدل إلا لم أعدل فمضى الرجل وقال النبي في حقه كلمات عليه الصلاة والسلام فقال خالد رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فلعله يصلي فقال خالد كم من مسلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب هو قاعدة عند علماء أهل السنة إني لم أؤمر أن أنقب عن قرب الله وفي الصحيحين أيضا في قصة عتبان لما أنه دعا النبي ليصلي في بيته النبي شرع في الصلاة فجعل بعض الناس يتحدثون في رجل اسمه مالك بن دخشم يذكرون أنه وجهه إلى المنافقين وأن ميله إلى المنافقين. لما سلم النبي من الصلاة قال: ألم يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: إنه يقولها بلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله، من شهد أو قال لا إله إلا الله. إذن هذه قاعدة ينبغي أن نسير عليها، وهو أننا لا نحكم على الخلق بمجرد أمارات أو علامات. وإذا أردتم مزيد إيضاح، فإن الله سبحانه وتعالى اشترط في إثبات، انتبهوا، اشترط في إثبات حد الزنا 4 شروط. فلو أن 3 شهدوا وهم من الثقات الأثبات الأخيار، لو شهدوا بأنهم رأوا فلانا على فلان على فلانة يزني بها، لم يجد لهم أن يتلفظوا بكلمة واحدة. ولو كان الواحد منهم شهادته تعدل شهادة المئات من الناس، ولو كان عالما من كبار علماء المسلمين، لم يجد له أن يتكلم. لا بد من 4. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا التقي الصالح رأى بعينه ومعه 2 مثله رأى بعينه، ومع ذلك الله يقول اسكتوا واصمتوا، فإن تكلمتم فإن الله فرض عليهم حد القذف ويجلدون وإن كانوا مخيار الناس. وقد حصل لبعض الصحابة أنه تكلم وهو من خيارهم، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنه لم يكمل النصار وجاء معه 2، ومن الرابع قال رأيت كذا وكذا ولست متأكدا، يعني رأيته عليه لكني لم أرى كل شيء في مكانه. فعمر جلد 3، وكان أحدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي لنا أن نأخذ من هذا درسا ومنهجا، أن لا نحكم على الناس بمجرد الأمارات والعلامات، فضلا عن الظنون والأوهام، فضلا عن الظنون والأوهام. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، لا تروح تجسس حتى تدري ودك تأكسر، هذا حرام. أما يكب عورات المسلمين يصبحه الله ولو كان في جوف بيته. بل عليك أن تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا عمر رضي الله عنه يقول: إن الوحي قد انقطع، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وليس لنا من الناس إلا ما ظهر لنا من أعمالهم. فالمقصود من ذلك أن علينا أن نتأدب بأدب القرآن الكريم والسنة، ونسير على ما أثار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام على مر العصور. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر علينا في هذه الليلة من سورة النساء قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي من يكون في جانب أو شق، والنبي في الشق الآخر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما بلغه الحجة والعلم وأيضا يتبع غير سبيل المؤمنين، يتخذ طريقا يسلكه غير طريق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل العلم: هذه الآية أصل لما سار عليه أهل السنة والجماعة من أنه يجب على المسلم أن يلزم فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم وعمل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المخاطب به الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من سنن الله الكونية القدرية، لا بد من الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج من هذه الفتن، طريق الخروج من هذه الفتن، لما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث أبي موسى قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ليلة لصلاة العشاء ونحن ننتظره، فرفع بصره إلى السماء فقال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وما حصل ما حصل في أمة النبي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة والاختلاف إلا بسبب عدم متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخولفوا فمن خالفهم وسلك سبيلا غير سبيلهم إما أن يخالفهم في الاعتقاد فيأتي بعقيدة ليست معلومة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فتجده يفسر القرآن برأيه ويستقل بعلمه باللغة، يستقل بعلمه باللغة عن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعلمه أو بما علمه من السنة عن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحصل الانحراف ويحصل الضلال والإغلال. ومن هنا تجدون اليوم من يدلل للشرك ويقرر الشرك ويأخذ الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهمه الباطل، فهو إما جاهل وإما سيء القصد يريد إضلال الناس عن عقائده. ومن ذلك قد يستدل أحدهم بقوله تعالى ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقالا محمودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء أو الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. فيستدلون بمثل هذا ويقولون هذا دليل على أنه يشرع للمسلم أن يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. ولذلك من أبرز علامات هؤلاء أنهم يأخذون دليلا ويتركون الدليل الآخر، ولو جمعوا بين الأدلة لتبين لهم حكم الله، ولو أنهم ألزموا أنفسهم فهم صحابة النبي لما حصل لهم ما حصل من الضلال. فهم أشركوا بالله وإن كانوا جعلوا الشريك الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعظم الناس براءة من الشرك وأعظم الناس كرها وبغضا للشرك. فإنزال النبي عليه الصلاة والسلام منزلة ليست له، النبي بريء لمن فعل هذا الفعل. والجواب على شبهتهم أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له ممن رضيه الله، ولا يأذنون ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى. فلا يمكن أن يشفع أحد إلا أن يكون أولا المشفوع له من أهل التوفيق، ثانيا أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يتراجع جميع الأنبياء عن الشفاعة في الموقف العظيم، هي الشفاعة الكبرى العظمى أن يشفع الله، أن يشفعون أن يقضي الله عز وجل في الناس، لأنهم يبقون 50,000 سنة يوم طول 50,000 سنة فيشق ذلك على الناس، فيقول من يشفع لنا عند ربنا، فيعتذر الأنبياء واحدا بعد الآخر فيشفع النبي صلى الله عليه وآله فيؤذن له ويسجد الله ويقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لكن هذا لا يكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فلو أن أحد في الدنيا جاء قال الله يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله، هل يقول هذا؟ أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا حق له في ذلك، لا حق له أن يسأل، إنما الحق لله سبحانه وتعالى. لا أحد يدعى أو يسأل أو يستغاث به إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو أنه قال اللهم ارزقني شفاعة النبي لكان حسنا دعا الله سبحانه وتعالى. لكن يصرف الدعاء الذي هو العبادة وقيل مخض العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله اشفع لي، فهذا أشرك بالله عز وجل وصرف العبادة لمخلوق لا حق له في هذه العبادة، إنما الحق كله لله سبحانه وتعالى. فهذا مثال من الأمثلة على أن الناس المفارقين لفهم الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهمون القرآن فهما سقيما فهما باطلا. ولذا الرافضة يقولون لبغضهم لعائشة رضي الله عنها يقول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هذه عائشة، البقرة المأمور بذبحها هي عائشة. وهذا من التأويل والتفسير الفاسد الذي يدل على فساد في الاعتقاد. نحن في هذه البلاد قد من الله عز وجل علينا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث دعا الناس إلى تجريد التوحيد ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرد على كل فرقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فصار الناس على درجة عظيمة منة من الله منى بها عليهم صار الناس على درجة عظيمة من الصفاء بالتوحيد والسنة، وإن كانوا في أمور الشهوات والمعاصي وإن كانوا واقعين في المعاصي لكنهم على درجة طيبة في التوحيد بحيث إنهم لا يصرفون العبادة لغير الله ولا يعبدون الله بعبادات لم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرعها أو أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فعلها. وهذه من أعظم منن الله علينا، أعظم منن الله بها علينا هي أن هدانا للتوحيد والسنة. وإذا أردت أن تعرف ذلك ما أنت عليه من نعمة تخرج إلى أقرب بلد عربي عندك تجد، إن لم تجد الشرك منتشر، شرك الأوثان والقبور وما أشبه ذلك منتشر، فسوف تجد البدع منتشرة. ولا آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر، ولكن نحمد الله ونشكره نحن في بلد قد تلاحم ولاة أمرها وعلماؤها تلاحموا على الدفاع عن العقيدة والسنة، بل ما قامت هذه الدولة إلا على العقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة. بل لو أنك أردت أن تبحث في أي جامعة من الجامعات في العالم الإسلامي ما الذي تدرسه العقيدة لوجدتهم يدرسون الكتب المبنية على الكفر، إما يدرسون الخصوص لابن عربي وهو كفر بكفر، أو يدرسون رسائل إخوان الصفا وهي كفر، أو يدرسون عقائد الأشاعرة أو المعتزلة، ولا يسمون العقيدة إلا فلسفة، عقيدة عندهم اسمها فلسفة، ما تكتب عندهم التوحيد الصافي، ما يعرفون التوحيد. وإذا بدع الواحد منهم وصار جيد واحد من علمائهم وصار عنده غيرة قال عن الشرك هذا محرم، تقول في الاستغاثة بالأموات قال هذا محرم، طب هل هو كفر؟ لا ما هو كفر، لا ما يصل إلى الكفر لكنه محرم. ونحن اليوم لسنا في معزل عن العالم، فاليوم يفد إلينا أشكال وألوان من الناس من مختلف البلاد، بلاد العرب، بلاد الأعاجم، ولسنا كما يقال شعب الله المختار، يعني إن لم نحافظ على هذا على ما من الله به علينا من عقيدة وسنة، إن لم نحافظ على ذلك وتكون محافظ على ذلك بتعلم العقيدة وتعلم السنة فإننا سوف نكون مثلهم وسوف يؤثرون علينا. وواضح اليوم التأثير على الناس من خلال أجهزة الدش وما أشبه ذلك واضح، وضعف العقيدة عند الناس اليوم أمر لا يخفى على من له أدنى بصيرة. فهذه نعمة، إن لم نحافظ على هذه النعمة فرت النعم، إذا شكرتها فإنها تبقى، وإذا كفرت بها. وأعظم نعمة من الله بها علينا لا البترول ولا المال، لا، أعظم نعمة من الله بها علينا الإسلام. ما معنى الإسلام؟ اللي هو التوحيد، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لأجله، قال لي لأجله كفر اليهود النصارى، ما كفر اليهود النصارى، هم ما يعبدون الله، هم يعبدون الله، يروحون الكنيسة ويروحون للصوامع وربما يتصدقون وربما عندهم صيام، لكنهم كفروا بالله من حيث الاعتقاد. يعني نحن نعتقد ان الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هم فلا، النصارى يقولون المسيح ابن الله، ومريم روح القدس هذه زوجة الله، تعالى الله عما يقول الكافرون عدوا كبيرا. وأما اليهود فإنهم يقولون عزير ابن الله ويتهمون مريم بأنها زنت وجابت عيسى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهدى الله المسلمين لما اختلف فيه من كان قبلهم، هداهم الله عز وجل إليه، هداهم إلى العقيدة الصحيحة وهداهم إلى الإسلام الصحيح. لكن المسلمين مثل غيرهم، يعني الشيطان موجود، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام، حتى تعبد فئام من أمتي اللات والعزى، يعبدون اللات ويعبدون العزى. وفي حديث صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إنيات نساء دوس حول ذي الخلصة، خلصة صنم في القدم كان موجود في عهد النبي عليه، يعني يعود الشيخ مرة أخرى. ومن هنا بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا أعظم ما تميزنا به أمة محمد عن اليهود والنصارى هو التوحيد، في أننا لا نصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا نذبح إلا لله، لا نحلف إلا بالله، لا نمدح إلا لله، لا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. أمة محمد أصابها داء الأمم قبلها فتفرقت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، على 71 و72 و73 إلا واحدة من المسلمين، كل فرق المسلمين في النار إلا واحدة. وقوله في النار لا يعني الخلود، لكنه مستوجب دخول النار. قالوا من هي رسول الله الواحد؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا هو الضابط الذي جاء في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هؤلاء الذين يقعون في الشرك بدع لا تنفعهم صلاتهم يوم القيامة، ما تنفعهم صلاتهم ولا تنفعهم عبادتهم، ولذا يخرج من النار أقوام أكلتهم النار إلا مواضع السجود، ماذا السجود؟ كانوا يصلون هذولا، فتأكلهم النار إلا مواضع السجود. فالأمة انفرقت على 73 فرقة، ففرقة واحدة ناجية والباقية كلها مستوجبة للنار، وإن لم نحكم عليهم بالخلود في النار. وأعظم أمر يستوجب دخول النار هو الإخلال بالعقيدة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الدواوين ثلاثة. فديوان مسلم الموحد إذا وقع في المعاصي دون الشرك ودون البدع فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا بالمصائب، إن تاب وعمل أعمال صالحة كفر الله عن سيئاته، ربما يخرج من الدنيا منقع، إما عاد عن طريق التوبة النصوح أو عن طريق المصائب التي تصيبه حتى يطهر، لأن الجنة ما يدخلها إلا الإنسان مطهر. فإن لم ينفع فيها ولم يتطهر فإنه يعاقب في قبره، يعذب في قبره. فربما إن كانت معصيه تستوجب دخول النار ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له فإن الله يدخله النار. ولكن الغالب على ما جاء في السنة أن الموحد يغفر له بتوحيده. ولذا جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي يعرض له 99 سجلا كلها معاصي وذنوب، فيقال له يوم القيامة: هل تذكر من حسنة؟ فيقول: لا والله ما أذكر من حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان تلك السجلات وهذه البطاقة، فتطير تلك السجلات وترجح بها البطاقة التي عليها لا إله إلا الله. فمن هذا الذي ينتفع بلا إله إلا الله؟ أهو من أخل بها وأشرك مع الله أو عبد الله بغير إذن؟ لا، ما تنفع إلا الموحد الذي عرف معنى التوحيد، قام بالتوحيد علما وعملا ودعوة، هذا هو اللي تنفع لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلنا من الموحدين المتبعين المكتفين لأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في هذه الليلة من سورة المائدة قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن له سنة كونية قدرية، أن كل من أذنب وتجاوز حده في الذنوب فإن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول أنه يعذبه بذنبه. فاليهود والنصارى يدعون محبة الله وأنهم أحباء الله وأنهم صفوة الله من خلقه، فرد الله عز وجل عليهم وقال: لو كنتم كذلك فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فاليهود والنصارى والمسلمون كلهم داخلون تحت هذه القاعدة. ومن هنا فإن المؤمن ينبغي أن يعتقد أنه لا يأتيه الشر إلا من قبل نفسه، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أن يستعيذ في كل صباح ومساء من شر نفسه، فقال فيما علمه أبا بكر رضي الله عنه: قل إذا أمسيت وإذا أصبحت: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وكما تعلمون النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة وهي التي أحبتت إلى طاعة الله وأنابت إلى الله وسكنت، ونفس اللوامة وهي التي فيها نوع خير وصلاح وفيها شرود أحيانا فتقع فيما يخالف شرع الله فتلوم صاحبها، ونفس أمارة بالسوء. ولا يمكن أن يمتنع الخير عن أحدنا، لا خير ديني ولا دنيوي، لا يمكن أن يمتنع عن المؤمن والمسلم خير الله إلا إذا كان فيه ما يرد هذا الخير. وإلا فلو زالت الموانع والحواجز التي فيه لانصب عليه خير الله صبا، ولنزل عليه من رحمات الله وبركاته ما الله به عليم، وخصوصا الخير الديني، أما الدنيوي فهو زائل. ولذلك يضرب ابن القيم مثالا يقرب فيه ما تقدم ذكره، فيقول: خير الله سبحانه وتعالى إلى العباد مثل نهر عظيم متدفق أحد من هو على هذا النهر الجاري من أصحاب الجداول أي المزارع يشكو الجدو أي القحط والماء إلى جانبه، نهر عظيم. قال: وليس بينه وبين هذا الماء إلا سكر، ليس بالسكر العظيم إنما هو سكر لو حاول إزالته لأزاله من غير مشقة بالغة. فدخل عليه النهر، قال رحمه الله: اعلم أن خير الله إلى العباد أعظم من هذا النهر الذي وصفته لك، وأنه لا يرده عنهم خير الله إلا ما في قلوبهم من سكر، ولو أزالوا هذا السكر لوصل إليهم خير الله سبحانه وتعالى. فلا فرق عند الله بين أسود ولا أبيض، ولا عربي ولا عجمي، بل المناط عند الله سبحانه وتعالى متمثل في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا قام العبد بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه واجتنب ما أمره الله سبحانه وتعالى رسوله باجتنابه فليبشر بكل خير. ومن هنا نعلم أن ما يصاب به كثير من الناس من القلق وكثرة المشاكل ربما مصائب أن ذلك بسبب نفسه، من نفسه، ما أتاه هذا إلا من قبل نفسه. لا يمكن أن يظلم الله سبحانه وتعالى عباده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا رأيت الأمور لا تسير كما تحب، فاعلم أنك واقع في أمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. ولذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ أن المعمول هنا محذوف، ما قال اليسرى في شيء معين بل في جميع الأمور، يسره الله اليسرى. وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا رأيت أمورك ميسرة فأحمد الله والزم ما أنت عليه من خير، وإن رأيت الأمر غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، عود إلى نفسك وأصلح وابحث وفتش عن نفسك، وإذا استعنت بالله وتضرعت إليه أعانك الله سبحانه ودلك على ما على العيب الذي فيك، منع عنك الخير أو أورد إليك ما أورده من قلق واضطراب ومشاكل وما أشبه ذلك. وغالب ما يصاب به الناس اليوم من هذه الأمور هو بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإن النفس لا يمكن أن تسكن لأي شيء، لا يمكن أن تسكن النفس لأي شيء إلا لله سبحانه وتعالى. لو أنك مثلا غذيتها فترة من الزمن بما تشتهيه النفس، طبعا أمارة بالسوء
لو أنك فترة من الزمن غزيتها بما تشتهيه من المحرمات ربما لهت وغفلت، لكن بعد فترة يكون هذا المحرم عندها أمرا عادي، تريد أمرا محرما آخر، وهكذا يبدأ بصغائر الذنوب ثم ينجر إلى كبائر الذنوب، ثم لا يشبع رغباته ولا نفسه لا يشبعها شيء. ولذلك من الناس من ينتحر خلاص، لأنه فقد الأمان والاطمئنان، ومنهم من يطيح بالمخدرات فيفسد عقله ودينه، ومنهم وهكذا أشكال وألوان. وما سبب ذلك إلا أمر بسيط كان في بدايته علاجه سهل، ولكن لما استفحل، بل بعضهم يصل إلى الكفر والإلحاد، يبدأ يشكك في الدين، يشكك في الدين ليبرر ما هو عليه من المنكر، حتى لا تلومه نفسه، يبدأ يشكك في الدين ويلحد في الدين ويكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم مآله إلى ما تعلمه. فالمقصود أن المرء يجب أن يعتقد أنه ما يأتيه من بلاء وشر إلا بسبب نفسه وسيئاته وذنوبه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤتي عبده إلا كل خير سبحانه، ولا يظلم عبده مثقال ذرة، بل إن فعل حسنة جازاه بعشر حسنات بدل حسنة. ولذلك وتأملتم لعلمتم أن من سنة الله أنه لا يسوي بين العبد الصالح والفاسق، لا يمكن. ولذلك سبحانه وتعالى يستفهم أحيانا في القرآن استفهاما لمعنى النفي، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون. وفي آية أخرى قال سواء محياهم وماتهم، لا يمكن يصير المؤمن التقي العبد الصالح يحيى حياة مثل غيره، لا يمكن، لا بد أن الله يخصه بحياة طيبة. هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المتقين كالفجار؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعافينا من ذنوبنا، وأن يرزقنا التوبة والإنابة إليه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد مر معنا في هذه الليلة قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآيات يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعض صفات المؤمنين، فقوله إنما هنا هذه تعتبر عند أهل اللغة أداة حصر أو قصر، فكأنه حصر أهل الإيمان في من تمثلت فيهم هذه الصفة، الذين أول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خشعت وخافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وليس المراد هنا أن من لم يحصل له ذلك ينفى عنه الإيمان المطلق، إنما المراد من بلغوا في الإيمان مراتب، منازل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فكأنه قال هؤلاء هم المؤمنون الكاملون الإيمان. ومن أبرز العلامات في ذلك هو الخشوع في الصلاة، فأول ما يدخل في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، المصلي الواقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، فصلاة بلا خشوع كبدن بلا روح. بل عد بعض أهل العلم أعظم صفة يتميز بها أهل الإيمان الخشوع في الصلاة، وإذا قال سبحانه وتعالى واستدل بقوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال رحمه الله علق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الفلاح للمؤمنين، علقه بالخشوع في الصلاة. قال فإذا لم تخشع في صلاتك فاتهم إيمانك، لأن الإيمان فيه خلل. المراد بالخشوع في الصلاة أولا خشوع الجوارح، والمراد به سكونها بحيث يضع يقبض اليد اليسرى باليمنى على صدره وينظر في موضع سجوده، وهكذا فسر الصحابة قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. هذا بالنسبة للأفعال الظاهرة. أما الأفعال الباطنة فهو استحضار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه في موقف عظيم شريف، أشرف موقف يقفه في حياته هذا الموقف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يتدبر آيات الله سواء كانت المخلوقة أو آيات الله المتلوة التي هي صفة من صفاته وهي كلامه سبحانه وتعالى. فإذا نظر إلى هذا الكون وعظمته وسعته وأنه بسمواته السبع وأراضينه السبع بالنسبة لله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير كخردلة في يد أحدنا، فينظر إلى هذا الكون الفسيح أنه ليس شيئا بالنسبة لربه، وأنه واقف بين يدي ربه راكع لربه ساجد لربه، ثم يتأمل ويتدبر ما يسمعه من كلام ربه فإن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يسمعون القرآن ولا يتدبرونه ولا يتأملون معناه. أفلا يتدبرون القرآن من على قلوب أقفالها؟ هذا خطير. من هذه ينبغي لك أن تقف عند هذه الآية وتقول أما أنا بين أمرين، أحد أحلاه ومر، إما أنه ليس مؤمن به وهذا إن شاء الله ما يطلب المسلم، وإما أن القلب عليه غلاف شديد حجاب بحيث أنه لا يستطيع أو لا يتدبر كلام ربه سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود الذين لا يعلمون من الكتاب إلا أماني، قال المفسرون أماني التلاوة فقط، وإن هم إلا يظنون. هذا الذي يسمع القرآن ولا يتدبر معناه وتمر عليه الآية وهو ما يدرس معناها، وأحيانا يكون في نفسه شيء من معنى الآية يتصور على خلاف ما هي عليه ولو حاول أنه يتعلم معناها أو يقرأ أو يسأل أهل العلم، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حفظا حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. واليوم القرآن فيه هجران من حيث التلاوة موجود، لكن الهجران الأعظم من كتاب الله في هذا الوقت هو النظر في معناه وتدبره، بحيث أنه لا يخطر على بال الأب أن يأخذ أبناءه ويفسر لهم شيئا من كتاب الله، ويفسر لهم بعض أقل شيء الآيات التي دائما يتلونها ويقرؤونها. ولكن لو كان اختبار أو امتحان في شهادة دنيا تجده حريص جدا على أنه يفهمه مرة ومرة وإذا ما فهم ضربه. وأما القرآن فالله غفور رحيم، وهذا ضرر على المسكين ورد. فلست في صدد كلام على تربية الأولاد، لكني قصدت من هذا أن المسلمين اليوم قد هجروا كتاب الله تدبرا وتأملا، ولهذا تمر عليهم الآيات ولا تحرك في الواحد منهم ساكنا إلا من رحم الله، وما ذاك إلا لأنهم هجروا كتاب الله تدبرا. إذن لا بد من تدبر كلام الله أثناء الصلاة. قال تعالى أو ألقى السمع فهو شهيد. ألقى السمع، حاول، لأنه يمكن إذا ألقيت السمع حرصت على أن تلقي السمع وتسمع كلام الله فتح الله عليك بآية من الآيات وعلمت معناه وتوصلت إلى عظمة ربك وزاد في قلبك محبة الله وشكر الله والخوف من الله من تدبر هذه الآية. هذا يحصل. ولذا أحد الصحابة رضي الله عنه أسلم بسبب آية مرت عليه، كان كافر مسجون في المسجد قد ربطوه في المسجد، فالنبي يقرأ سورة الطور، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير من صدري، أسلم بعدها. فأنت الحمد لله مسلم، ما الذي تحتاج إليه؟ تحتاج إلى إزالة الصدمة من القلب، إزالة الران الذي على القلب، تستطيع أن تزيله بإذن الله وفضل الله ومنه وكرمه والتعلق به والافتقار إليه، تستطيع أن تزيله بعد ذلك كله بتدبر كلام الله وتأمره، وتحاول مرة ومرتين وثلاث وهكذا. هذا المقصود حنا في رمضان بس نصلي ونقرأ حتى بس نقول صلينا؟ لا، هذا المقصود أنه صلينا، لا، ما ينبغي يعني نشبه اليهود أو النصارى اللي يقرؤون كتبهم ولا يدرون شجرهم ولا يفهمون. فإذا أردت مزيد إيمان وصلاح وأن تقبل صلاتك فتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا تدبرته انفتحت لك أبواب عظيمة. فالقرآن هو أصل الأصول، وهو قاعدة وعلم العلوم، ولا مدخل على الله إلا من طريق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما تعلمون القاعدة تقول الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين، الأول الإخلاص، والثاني أن يكون متابعا موافقا. لا يمكن أن تكون موافقا للشرع أو صوابا على السنة إلا إذا كان عندك علم بالكتاب، عندك علم بالسنة، وهكذا تدبر صفات الله. وش معنى صفة الود عند الله؟ وش معنى صفة المحبة؟ إن الله يحب المتقين. سميع، ثم إذا سمعنا قلنا أنه سميع. طيب بعدين لماذا تؤثر بنا فينا هذه الصفة؟ بصير، عليم بذات الصدور، وهكذا. فأنت إذا تدبرت صلحت أحوالك واستقام لك دينك. ويقول بعض أهل العلم أعظم يتكلم عن رجل ابتلي بمرض العشق وما أشبه ذلك، قال ما لك دواء، ليس لك دواء إلا الصلاة. صل وأقبل على الله بقلبك، فإذا صليت وأقبلت على الله بقلبك عافاك الله من مرضك العشق. مرض خطير، نسأل الله السلامة، يعني يذبح صاحبه، يقتله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في هذه الليلة آيات كريمات من سورة الأنفال. هذه الآيات لو أن الأمة الإسلامية اليوم فقهت معنى هذه الآيات وعملت فيها وجعلتها منهجا لها في الحياة لا عزها الله ورفعها الله. من هذه الآيات التي مرت معنا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومنها قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومنها قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومنها قوله تبارك وتعالى: ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنها قوله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أفضتم فيه عذاب أليم. هذه الآيات هي في الحقيقة خطوط عريضة للمنهج الذي يجب أن يسير عليه عامة المسلمين، علماء ودعاة وعوام، يجب أن يعقلوا ويفقهوا هذا المنهج إذا أرادوا النجاة والفلاح والفوز والنصر من الله سبحانه وتعالى. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قل تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تدل على أن التقي هو العالم بدينه، العامل بما علم من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل الله سبحانه وتعالى له فرقانا بين الهدى والضلال والحق والباطل، يجعل له نورا يمشي به في الناس، يميز الباطل ويميز الحق فلا يلتبس عليه، يعرف الهدى من الضلال فلا يلتبس عليه الهدى من الضلال. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم صحيح بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليه. هذه واحدة.
الثاني قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول العوام الشر يعم الشر يعم ولا يتفقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جاء في تفسير هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وتحدث عن هلاكهم، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر فيكم الخبث. فإذا كثر الفجور والفسق وأعلن وصار الفاسق يتبجح بفسقه والفاجر يتبجح بفجوره، فاجزم واقطع أن العقاب سوف يحل ولا يستثنى منه أحد إلا من رحمه الصالح والطالح. قال يا رسول الله في حديث آخر لما ذكر عليه الصلاة والسلام الجيش الذي يغزو الكعبة فيخطف به، قالت وفيهم يا رسول الله أصواتهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم. فإذا كثر الخبث في الأمة فهذا نذير بعذاب قريب من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون العذاب بأيدينا، يسلط بعضنا على بعض. ولذا لما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه سأل ربه ثلاث فأجابه اثنتين ولم يجب الثالثة، سأل ربه أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبح بيضتهم فأعطاه إياه، وسأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعام أي بقحط فأعطاه إياه، وسأل ربه أن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعه إياه. وقد جاء في الحديث أن السيف إذا وقع في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، ولم يقع السيف في الأمة من اليهود، ما وقع السيف على الأمة من اليهود والنصارى، بل وقع من المسلمين على المسلمين. فقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة هذه قد تكون عذاب من الله، وقد يكون عذاب بأيدينا نحن يهلك بعضنا بعضا. ومن هذه الآيات قوله تعالى ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه للفرد، للأسرة، للمجتمع، للأمة، كله يقال لها ما إذا أردت، إذا كانت حالك سيئة وأردت صراحة حالك أو العكس، إذا كنت في حالة حسنة وأردت أن تثبت هذه الحالة وأن لا تتغير فعليك بطاعة الله. فإن كفرت بها، كفرت بنعمة الله ولم تشكرها، فاعلم أن الله قد قال ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنها كونية قدرية لا تتبدل ولا تتحول. ولذا أعظم أعداء النعم المعاصي، ولا يزول عن العبد نعمة إلا بمعصية اقترفها. وكما قال علي رضي الله عنه وأرضاه ما نزل بلاء قط إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. وهذه من أعظم الخطوط العريضة في العلاج واقع الأمة اليوم. ما تشغل الأمة بسياسة أو باقتصاد أو بسد أو بفضح الناس، هذا منهج نبوي ولا منهج قرآني، ما هو منهج الله ولا منهج رسول الله. بل قد قال الله لنبيه واهجرهم هجرا جميلا وإذا خاطبهم قالوا سلاما. ما بهذا المنهج أبدا، ولا يمكن أن تعود الأمة إلى رشدها في هذه المناهج الضالة. فهذه لا 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 تجلب على الأمة إلا المصائب والنكبات. ما يمكن أن نعيد الأمة إلى مجدها إلى دينها الحق. لا يمكن أن تعود الأمة إلى الدين الحق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح ليظهره على الدين كله. ما يمكن يظهر المسلمون على غيرهم بتفسطة أو فلسفة أو ما أشبه ذلك من أمور تنفق للدين وليست من الدين. ما يمكن أن يظهر المسلم على غيرهم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح في هذا العلم النافع. ومنها قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك. من أعظم ما يقسم ظهر أمة محمد النزاع. وليس المقصود النزاع النزاع الديني، النزاع الديني من أهل السنة لغيرهم من أهل البدع هذا واجب عليهم، لا بد من منازعتهم ولا بد من مفارقتهم دين الله. لكن النزاع على أمور دنيا أو النزاع على أمور ينبغي أن لا نتنازع عليها، نزاع على أمور وسع الله فيها فنأتي أو تضخيم أمور الله ينبغي أن تضخم كما هو الواقع عند بعض أنصاف طلبة العلم. وممن يتبنى هذا المنهج هم المعتزلة والخوارج ممن غلوا في هذا الدين وحملوا آيات القرآن ما لا تحتمل، وحملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تحتمل، وفهم القرآن فهما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمة بين رجلين، بين الجاثي المفرط في دينه وبين الغالب. فالشيطان ما يدع الإنسان إما أن يجعله مفرطا أو يجعله غاليا. والغلو أهلك من كان قبلنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، هذه نتيجة الغلو. ومن هذه الآيات أيضا قوله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه آية تدل على أمر دقيق جدا لا يفقهه إلا الراسخون في العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قاتل المشركين كان هناك أسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى، فقال عمر: نقتلهم يا رسول الله. وقال غيره: بل نفديهم، نأخذ الفداء. فما النتيجة؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان نبيا ان يكون له اثر حتى يثقل في الارض، تريد عوض الدنيا والله يريد الاخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل بلاء عقاب من الله ما نجا منه الا ابن الخطاب، يعني عمر رضي الله عنه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي خير خلق الله وافضل خلق الله واقرب خلق الله الى الله سبحانه وتعالى. قال الله له كذا لما أنه تقدم بين يدي الله وجعل له أسرى وفداء وما أشبه ذلك. فكيف بمن في هذا العصر يبدل ويعدل ويغير ويحرك في هذا الدين باسم الدعوة إلى الله ويريد أن ينصر؟ التوحيد بدلوا معناه، العقيدة من يعاها صار ما لها قيمة في قلوب الناس، جعلوا باب الدعوة داخل تحت المصالح المفاسدة فارتكبوا ما حرم الله عز وجل، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في الديمقراطية وما أشبه ذلك والبرلمانات، وحدثوا الأحراج الوقوع فيما في خلاف شرع الله، كل هذا باسم الدعوة. فصار الإسلام شماعة لأفكارهم المغلوطة ولزبالة أذهانهم، ولا يكتفون. وكل يوم جاءنا من يبدل ويعدل ويحرك ويريدون أن ينصروا، ما يمكن تنصرون أبدا. ما تنصرون إلا بأن تقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما تنصرون بآراء الرجال وتتبعون رجالا وتتركون نبيكم صلى الله عليه وسلم، أبدا ما يمكن أن تنصرون. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي. هذا العلاج. في خلاف اختلاف وقيل وقال وآراء لا تعد ولا تحصى، وفي العلاج قال: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها، وإياكم محدثات الأمور. تبي تنصر أمة، أمة محمد، ببادئ رأيك وتنسف كتاب الله وراء ظهرك؟ ما يمكن تنصر أمة. الأمة ما تنصر إلا بالمنهج الذي أنزله الله من السماء على قلب محمد. ما يمكن تنصر أمة بغير هذا. ولكن هم مستعجلون، مستعجلون يريدون النصر اليوم قبل باكر. ما يمكن. النصر ليس متعلقا بالزواج، عبيد أو زيد، لا، النصر ليس لزواج المسلمين، بل لما يحملونه من عقيدة ومنهاج. ولذا قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. قال: يمكنهم هم، لا تشعر التمثيل لنفسك، لا، ما توفق. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا يمكن أن تصل إلى هذه الحالة إلا بنشر العلم بين الناس، نشر العلم النافع بين الناس، دعوة الناس إلى الاعتقاد الصحيح، دعوة الناس إلى العبادة الصحيحة، دعوة الناس إلى الأخلاق الفاضلة، وتحذيرهم من كل ما يضاد ذلك. هذا الذي يعيد أمهم جادها. بل حتى لو أنها قامت توحدت أمة محمد في شتى أطراف الأرض وحصل لهم الخير ما حصل، لا يزالون يحتاجون إلى العلم الناس والعمل. هو يعني خلاص حصل لهم نصر، ناموا انتصرنا. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. وإذا فقدت أمة العلم فاعلم أن هذا نذير. بماذا؟ نذير بضلال المسلمين، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض علما تجاهل ينتزعه من صدور العلماء. نعم.